الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد هناك عذر لا يخلو من وجاهه لقول الأخوند واستشهاده بهذه الجملة الموروثة، وهي أنه إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، لأن الجملة الرئيسية أو العبارة الرئيسية التي في نظره هي الإنسان إنسان له النطق أو له الضحك. المفروض أنه يسويها قضيتين موجهتين، ولا الأولى قضية مبتداها الإنسان وخبرها إنسان له نطق، يعني جملة ذات نسبتان، إذن فهي قضية بعد هذا المبيشك ما تحتاج إلى هاي العبارة الأخيرة. لكن قضية ثانية ليست قضية، نسبة ناقصة، إنسان له نطق نسبة وصفية، إذا كانت وصفية فهي نسبة ناقصة، وإذا كانت نسبة ناقصة فهي ليست قضية بمفهوم المنطق، ومن هنا لا تكون موجهة الجهة، وإنما الحمل الكامل والنسبة التامة هي التي تكون موجهة وليست غيرها. حينئذ يحتاج إلى فرد كلاو شرعي من هذا القضية، أنه بلي أن السامع جاهل بالمطلوب، وإلا إحنا إلوش قلنا غير أنه أنت لا تعلم حتى قل له لك. فإذا كان السامع جاهلا فتصبح الأوصاف أخبار، لأن السامع جاهل وهذا قضية وصفية، إذن تصير شنو؟ كخبر، كأنما تقديرا يتحول الوصف إلى خبر، أي تتحول النسبة الناقصة إلى نسبة تامة، فإذا تحولت إلى نسبة تامة تكون موجهة، تكون قضية وتكون موجهة. نعم ذلك من الكلمات إيه باب الجواب، هكذا اعتذروا إيه. أكثر من هذا ربط بالموضوع ماكو، وإن كان هي مجرد اعتبار هذا عجب أنه القضية الوصفية تكوينا تتحول تصير قضية تامة، تصير مبتدأ وخبر، ليس كذلك بطبيعة الحال، لكنه يعتذر بمثل هذه الاعتذارات. بعدين الشيء الذي كنا وصلنا له، أن القضايا إذا كانت بشرط الإيجاب والثبوت تكون ضرورية، وبشرط السلب تكون ضرورية، السلب أيضا ضرورية، إذا كل القضايا ضرورية سواء كانت موجبة أو سالبة، فهذا لازم كلام الشيخ صاحب الفصول. إذا كان المطلب هكذا إذن بطلت مثلا، ليس هناك إلا جهة واحدة هي جهة الضرورة. هنا إذن علت بتعليقي أنه ما مضمونه، يعني في الحقيقة يمكن أن نأخذه على مستويين. المستوى الأول أن هذا الكلام من الشيخ صاحب الفصول باطل، وليس أن كل القضايا على جهة الضرورة، وإنما أحيانا ضرورية وأحيانا ممكنة وأحيانا أي شيء آخر من الموجهات. حينئذ إذا كان المطلب هكذا فمقصود المحقق الشريف تحول الممكنة إلى ضروري، انقلاب الممكنة إلى ضروري، أي ما نقول شنو؟ الإنسان إنسان بعنوه. أيوة. والشيء الآخر أنه حتى لو قلنا أن كل القضايا ضرورية، وهذا لا يعني أن مقصود المحقق الشريف يختلف، يبقى يعني على تقدير وجود الممكنة تتحول إلى ضرورية، الممكنة بما هي ممكنة كليا، وليس لها مصداق، أنه ما علينا ما لها مصداق، بس الممكنة بما هي ممكنة تتحول إلى ضرورية، وهذا يكفي في صدق مطالب المحقق الشريف. الدعوة وبالجملة الدعوة إلى المحقق الشريف هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، مثل هذا أحسن نقول انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة وليس بالضرورة، يعني بالضرورة غير معنى، وليس هذا هو مقصود في المحقق الشريف فيما ليست مادته واقعا، القضايا التي في نفسها هي قضايا ممكنة بغض النظر عن الزيادات التي أضافها شنو شيخ صاحب التصور، أنه بشرط الإيجاب تكون ضرورية الإيجاب، بشرط السلب تكون ضرورية السلب، بسيطة شيل هالشرط تصبح ممكنة بشرط الإيجاب من جبته في نفسها بغض النظر عن الشرط هي ممكنة. أو لو تصورنا كما قلت لكم أنه هناك قضية ممكنة حتى لو كانت كل القضايا غير ممكنة أي ضرورية، أيوة شيء يصح كلامنا آخر شيء. فيما ليس إثباته واقعا في نفسه بلا شرط غير الإمكان فينحرف إلى شنو؟ إلى ضرورة بناء على كلامه. وقد انقدح بذلك عدم نهون ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأول كما زعمه قدس سره. الضمائر هنا هم لا تخلو من إجمال، وبعض المحشين بعض الشراح الكفاية مقصرين من هذه الناحية مقصرين، وذلك لأنه حسب ظاهر أنه يريد أن يقول أنه انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده أي المحقق الشريف بإبطال الوجه الأول كما زعمه الشيخ صاحب الفصول. الضمير كل واحد يعود إلى مركز، وليس أنهما يرجعان إلى واحد، كأنه مراده أيضا، والعبارة لا تخلو من الاغتشاش، كأنه مراده أنه الآن يريد أن يناقش المحقق الشريف، لأنه هو ذكر كلام المحقق الشريف ثم ذكر إشكال صاحب الفصول عليه ثم ذكر إشكال أخوند هو إشكاله على صاحب الفصول وإلى آخره السلسلة إلى أن ننتهت. أما إشكال الأخوند على المحقق الشريف نفسه كأنما موجود، فيريد حسب فهمي أن يناقش هذه الشيء. فانقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأول. ليش؟ لأنه شقين، الوجه الأول ما هو؟ إما أن نأخذ مفهوم الإنسان وإما أن نأخذ مصداق الإنسان. فإما أن نقول إنسان له النطق، وإما أن نقول مثلا أي شيء آخر شيء له النطق، مفهوم الشيء وإما مصداق الشيء، هو هكذا قال. الآن يأخذ الشيخ الأخوند الشق الأول ويناقشه، فإن الحوق مفهوم الشيء والذات لمصادقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولو مع تقييد. أنه الشيء الأول قال أنه يلزم منه دخول العرض العام في الفصل، هناك موجب أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان دخول العام لكان العرض العام داخلا في الفصل، إذن فكأنما هذا شيء محذور. إذن ماذا يجب عليه؟ أن القضية لا تكون ضرورية، كأنما في ارتكازه أن المحذور هو انقلاب الممكنة إلى ضرورية. سوف يأتي مناقشات من هذه الناحية أنه لعله الإيراد على كلا الشقين إنما هي انقلاب الممكنة إلى ضرورية، على ما سوف يأتي أنه ثم لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع، أنه كلاهما يلزم منه انقلاب الممكنة إلى ضرورية. فحينئذ قال أنه لا تنقلب إلى ضرورية. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الذات فإن لحوق الشيء أو الذات، إما أن نقول ذات لها النطق، الإنسان ذات لها النطق، أو شيء له النطق، هذا يصير هذا يصير، ولكنها لا تنقلب إلى الضرورة إلا مع إطلاقهما، أي أنه شنو؟ أنه شيء له النطق أو ذات له النطق غير مقيدة هذا الشيء أو الذات بأي تقييد، إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقييد. فشكل إذا كان أحد الطرفين مقيدا والآخر مطلق فلا يكون ضروري، هذا سبق الكلام فيه يعني سبق مثله في المناقشات مع شيخ صاحب الأصول. إذن هم أيضا كأنما يؤكده وهو أنه إذا كان أحد الطرفين مطلقا والآخر مقيدا لا تكون القضية ضرورية، وإنما تكون القضية ضرورية في إحدى صورتين، إما كلاهما مطلق وإما كلاهما مقيد بنفس التقييد، تكون قضية ضرورية مع إطلاقهما. أي شنو؟ أي المبتدأ والخبر، أو المحمول والمسند والمفتد إليه، الموضوع والمحمول. من قبل شنو؟ الشيء شيء أو نعم ذلك من الأمور صيف ضروري. أما كلاهما مقيد بنفس التقييد، نقيد الموضوع بله النصق ونقيد المحمول أيضا بله النصق، أيضا شنو صيف ضروري. وأما إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فالمطلب ليس كذلك، لا، كأنما شنو؟ كأنما المحمول يختلف عن الموضوع بقيده، وإذا اختلف بقيده خرجت المسألة عن كونها ضرورية، إلا بشرط تقييد المصادق به حسب شرح الشراح أنه، وحسب فهمي أنه إذا قيدنا كل من المحمول والموضوع بنفس القيد أيضا تشتى ضرورية. وقد عرفت حال الشرط تفهم، وقد عرفت حال الشرط أن الشرط شنو؟ أن الاشتراط أنه هذا الذي قاله الشيخ صاحب الأصول، أن الشرط أن القضية بشرط الإثبات تكون ضرورية الإثبات، وبشرط النفي تكون ضرورية السلب أو النفي، أنه هذا ليس بصحيح بطبيعة الحال. ففهم في الحقيقة ربما يعني يكون هذا المطلوب شنو؟ أننا إذا ناقشنا، أنا قلت لكم في أول هذا العرض أنه يفترض أن الشق الأول لازمه الباطل هو انقلاب القضية إلى ضرورية، في حين أنه المحقق الشريف ما قال أن لازمه الباطل انقلاب القضية إلى ضرورية، وإنما قال إن دخالة العرض العام في الفصل وليس في القضية هكذا. فإذا كان هكذا إذن كلامه هنا بعيد عن مراده المحقق الشريف ولا طلبه به، اللهم إلا أن نقول يحتاج إلى خطوة خفية لربما أنه الشيخ الآخذ ملتفت إليها، وهو أنه إذا لزم دخول العرض العام في الفصل انقلبت القضية إلى ضرورية. هل هكذا أم لا؟ الله العظيم نذير، هذا ليس من الواضح والمؤكد إلى هذه الدرجة. هذا كلامه بالنسبة إلى الشرطية الأولى. وأما بالنسبة إلى الشرطية الثانية، الآن أقرأ لكم أنا بطبعة مشكين يصير واضح. انقلبت مادة الإمكان، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، يعني بالإمكان الخاص الإنسان ناطق بالإمكان الخاص، فحينئذ إذا قلنا الإنسان إنسان ناطق يصير أو له النطق تصير قضية ضرورية، الممكنة تصبح ضرورية. هنا أنا يقترح التغيير أنه لا، التالي أو شنو التالي في البرهان الاستثنائي، أنه بما أنه هكذا فهو باطل، أي المحذور باصطلاح الأصول، ما هو محذوره هو دخول هو تغير الممكن إلى ضروري، لا، إحنا نقول المحذور شيء آخر، وهو أنه يلزم أخذ النوع في الفصل، أيضا يلزم أخذ النوع في الفصل، هذا مطلب كأنه في نفسه صح، الإنسان إنسان له النطق، النطق هو الفصل، قلنا أخذنا فيه النوع الذي هو مفهوم الإنسان، لأنه قلنا إنسان له النطق، فلزم أخذ النوع في مفهوم الفصل، وحملنا هالمجموع هذا على الإنسان الذي هو مبتدأ، قلنا الإنسان إنسان له النطق ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، وقد شرعته ليس شيء آخر، الذي هو النوع، الإنسان هو النوع مصداقه، الذي قال أنه إن أخذنا مفهوم الشيء فكذا، وإن أخذنا مصداق الشيء فكذا، هنا محل ابتلاءنا شنو هو مصداق الشيء؟ هو الإنسان وهو النوع، إذن فقد أخذنا النوع الذي هو مصداق الشيء في الفصل الذي هو النطق. كان أليق بالشرطية الأولى، أليق شنو؟ أنا حصل فهم بغض النظر عن كلام الشراح، أنه لماذا يكون المحذور في الشق الأول مختلف عن المحذور في الشق الثاني؟ ذاك الشيء في باب وهذا في باب، ذاك دخول العرض العام في الفصل، هذا انقلابي ممكن ضرورية، كل واحد موبايل لذلك. لا، خلي يصير كلام حلو. الشق الأول دخول العرض العام في الفصل، الشق الثاني دخول النوع في الفصل، كأنما التماثل في التعبير يصير لطيف. كأنما كان والله العالم، وكلاهما كأنه في نظره صادق. في الشق الأول دخول العرض العام في الفصل صحيح، وفي الشق الثاني دخول النوع في الفصل أيضا صحيح، وانتهى الحال. كان أزيق لأنها متشابهة، فالشيء يرتبط بالفصل على كل حال، إما العرض العام داخل في الفصل، إما النوع داخل في الفصل، مثلا. كان أليح بالشرطية الأولى، بل كان أولى بفساده لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق. شوف، بل هذا إلى 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 حد ما منطقية، وهو أن يقال بأنه ليس المراد فقط المشابهة في اللفظ والتعبير أو في الفكرة، طبعا ليس المراد التعبير بالألفاظ حتى في الفكرة ليس، وإنما أولى بفساده. شوف، وهو أنه سواء اعتبرنا الناطق فصلا او لم نعتبر الناطق فصلا، دخول النوع في الناطق، دخول الانسان في الناطق باطل على كلا التقديرين، سواء كان الناطق فصلا او لم يكن فصلا. افترضوا انه فصل، اذا مستحيل، وكذلك افترضوا انه خاصة، ايضا مستحيل، دخول النوع في الخاصة ايضا باطل. فمن هذه الناحية انقلاب الممكن الى ضرورية لا يتحصل منه هذا الكلام. فاذا قلنا دخول النوع يتحصل منه هذا الكلام، بتعبير اخر انه شنو، إذا كان دخول النوع في الفصل يصير انقلاب الممكن إلى ضروري، وأما إذا كان دخول النوع في الخاصة ما يصير دخول، ما يصير انقلاب الممكن إلى ضروري، لكنه إذا قلنا دخول النوع في الناطق، فحينئذ الناطق سواء كان خاصة أو كان فصلا يكون دخول النوع فيه مستحيلا، فيكون أولى من قوله انقلاب الممكن ضرورية بالبطلان، أولى من هذا المحذور، أشد من هذا المحذور. بل كان أولى لفساده، أولى لماذا؟ لأجل أنه فساد، يعني أن المحذوف فاسد على كلا التقديرين ومطلقا، أي سواء كان الناطق فصلا أو لم يكن فصلا، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته. ماذا يلزم؟ يلزم أنه بطلان أخذ النوع في الخاصة، وهو أو نقول بطلان أخذ النوع في اللازم أيضا باطل. فتأمل جيدا أنه هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضم كبرى، قاعدة عامة تنتج لنا بطلان هذا اللازم، أي تنتج لنا غرض المحقق الشريف أن هذا باطل، لأنه قد يقال أن دخول النوع في الفصل مستحيل، يغير الفصل أصلا، وتغيير الفصل تغيير للماهية، أو تغيير الماهية مستحيل، لكنه إذا تغير في الخاصة لا تتغير الماهية حبيبي، خلي يدخل الفصل في الخاصة، وأيه محذور في ذلك. إذا كان قال المحقق الشريف هذا معنى، إذن ينغلق كلام الشيخ الأخوان ضده. ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بكلمة بسيطة، بساطة المشتق، لأنه كان هو كله المحقق الشريف أشكل على تركيب المشتق، واستدل على بساطته بأنه لو كان مركبا فإما أن نأخذ الشيء أو نأخذ بإصداق الشيء، وعلى كلا التقديرين فيه معذور، أحدهما كذا والآخر كذا والآخر، والآن انتهينا منه. الآن برهان آخر صغير ليس عقليا وإنما لغوي أو ظهوري، وحاصله بأنه لو كان المشتق مركبا للزم شنو، كأنما تكرار المعنى، تكرار المعنى لغويا، لأنه ناطق يعني شنو، خلينا من ناطق مثلا راكب او ماشي او اي شيء او ضارب، خلي نمثل بالمثال التقليدي الذي هو ضارب، ضارب اي شخص ضارب، فاذا قلت زيد ضارب اي زيد زيد له الضرب، لغة فتكرر الفاعل مرتين، احدهما في المبتدا والثاني الذات المستبطنة في المشتق على تقدير التركيب، لانه حينما نقول ان التركيب ان مشتق مركب يعني شنو؟ يعني ذات متصفة، أي يدل المشتق على الذات وعلى صفتها، والذات موجودة بالمبتدا ذكرناها سبحان الله، إذن كررنا الذات مرتين، مرة في المبتدا ومرة في الخبر على تقدير تركيب المشتق، أيضا يصير فيه ذات، فإذا صار فيه ذات فيكون شنو؟ كأنما يكون تكون الذات مكررة مرتين، وحيث أننا لا نفهم يقينا تكرار الذات مرتين يقينا أنه الذات مكررة مرة واحدة، وأين الذات الثانية؟ فإذا كانت الذات الثانية غير مفهومة إذن فالمشتق بسيط وليس بالمركب. ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف، لو كان مركبا لتكرر ذات يسير، مع العلم أنه وذات واحدة يقينا أنه لم يتكرر، مثل زيد الكاتب أو زيد كاتب ونصر أي شيء بالنسبة ناقصة ونسبة تامة. ولزومه من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، أنه من التركب ولزوم تكرر الوصف، إذا قلنا بأن المشتق مركب ولزومه أي تكرر الوصف من التركب أي من تركب المشتق، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه، هذا كأنه دليل آخر طبعا إلى حد ما مأخذ من الكلمات السابقة العقلية، أنه إذا كان وإن كان هو الآن في هذه العبارات منحاه لغوي وليس عقليا، ولكنه متصيد من الجهة العقلية أنه لو كان المشتق مركبا فلا بد أنه أخذت الذات في المشتق طبعا مركب منه، إنما هو من الفاعل والفعل ناطق أي الوصف والصفة، أو مثلا ماشي من الفاعل المشوى وصفة المشي. زين حينئذ هذه الذات المأخوذة فاعل المشي أو فاعل الضرب، هل هو مفهوم الذات أو مصداق الذات كما قال المحقق الشريف؟ وعلى كلا التحذيرين فاسد لغة، لأننا لا نفهم لا مفهوم الذات ولا مصداق الذات، والحمد لله رب العالمين إيش هذا وجدانا لا نفهم شيء من ذلك. طبعا هذا وحده ليس بصحيح، لأنه يجي القائل بالتركيب يقول أنا هالشي وجدان ما عندي حبيبي، أنا أفهم الذات، الذات يقينا موجودة، وإنما الناطق بمعنى أنه بس المعنى المصدري، الناطق بمعنى النطق وليس فيه ذات، ماذا تقولون؟ إذا لم يفرق المصدر عن اسم الفاعل. سوف يأتي تفاصيل في الكفاية، هو الرجل من هذه الناحية له ذكاء وتحقيق، يقوله أنه ماذا يفرق المشتق عن المصدر إذا كان هو يدل على أصل الحدث، فماذا يفرق؟ يجي جوابه إرشاد، لا يخفى أن معنى بساطة المشتق، معنى البساطة في المشتق طبعا بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، أننا ندرك أو نتصور أو الصورة الذهنية ما شئت فعبر معنى بسيطا واحدا وليس نفهم منه معنيين، هذا حسب المفهوم، مفهوم المشتق شنو هو؟ الصورة الذهنية للمشتق وإدراكه هو هذا شيء واحد وليس شيئين، حسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور السامع أو المتكلم أو الإنسان أو يتصور اقرأوها مبني مجهولا نسيه عند تصوره، عند تصور المشتق أو في الحقيقة عند تصور معنى المشتق وليس عند تصور ألفاظ المشتق، عند تصوره لا شيء واحد لا شيئان حسب الوجدان، فإذا كان وجدانك الشكل إذن أنت تقول ببساطة المشتق، وإن انحل فهنا إن قلت قلت أنه لا، أنا إذا تأملت في المشتق أشوف اثنين وليس واحد، وذلك بأنه ذات لها النطق أو ذات لها الضرب، قل لا سبحان الله، وإذا لم يفرق عن المصدر شيئا. يجيب أننا مرة نتكلم بالدقة ومرة نتكلم على الظهور اللغوي والمعنى الوضعي العرفي، نعم بالمعنى الانحلالي الدقي العقلي ما يخالف، نسلف على أنه اثنين ذات لها صفة أي شيء، النطق والضرب والنشأ أو أي شيء، ولكنه بالنسبة إلى المعنى الظهوري العرفي اللغوي فهو شيء واحد وليس شيئين، وإن انحل يعني هو بحسب الظهوري العرفي واحد، وإن انحل هو وصلية رحصي، وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين، وكثير من الأشياء تنحل إلى عدة أمور وليس فقط المشتق، كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الحجرية وشيء له الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما، قبل تقول أن الحجر والشجر مشتق ومو مشتق، لكن مع ذلك هو بالانحلال والدقة شيء له الحجرية، شيء متصف بكونه حجر وشيء متصف بكونه شجر، وهكذا. هذا كل حال، غفر الله لنا ولهم. وبالجملة لا ينسجم بالانحلال إلى الأثنينيات. التعمر العقلي موجود وين؟ وهو اثنين، لكنه نحن نريد الظهور العرفي. الظهور العرفي ليس اثنين وإنما واحد، فالانحلال لا يجعله اثنين عرفا، لأنه مبنى العرف شيء ومعنى والمعنى العقلي أو المبنى العقلي شيء آخر. وبالجملة لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحده، وحدة المعنى لا تنسلم، وحدة المعنى هكذا وليس لا ينسلم، لا يكون اثنين وإنما تبقى واحد بالتعمل اثنين، لكنه بالبساطة العرفية وحدة، وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين الحد والمحدود. هذا كأنه مثال آخر للتعمل العقلي. أكو شيء بالتعمل العقلي اثنين، ولكنه مع ذلك هو واحد. الإنسان واحد ولا عشرة ولا اثنين؟ واحد، نفهم منهم مفهوما واحدا فاردا كذا وكذا، وهو هذا كيف؟ أنا أقول اثنين. حيوان ناطق قول لا، فكيف أصبحنا واحد وهنا اثنين؟ لا، هذا بالدقة اثنين، ولكنه بالفهم العرفي واحد، ونحن إنما نعامل الكتاب والسنة بالفهم العرفي وليس بالدقة. وهذا هو الفرق بين الحاد والمحدود. الحد والمحدود أو الحاد والمحدود، المحدود واحد وهو الإنسان، حده شنو؟ جنسه وفصله اثنين طبعا، هذا هو. وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان. الإجمال وين؟ في المحدود الذي هو الإنسان، والتفصيل في الحد بطبيعة الحال. الفارقان بين المحدود والحد معناهما عليه من الاتحاد ذاتا، على أنه الحد والمحدود واحد غير الله، ليس غير هو، إلا ما صلح حدا له، وإنما هو هو بعينه. مع ذلك هناك أكو شيئين، هناك هناك مفهومين، هناك مفهوم، رمى عليهما من الاتحاد عقلا وذاتا. فالعقل بالتعمل والتأمل أو قل بالتكلف شنو؟ يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل، بعدما كان أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا تصورا أي عرفا في الحقيقة. فالتحليل يوجب فسق ما عليه من الجمع والرسق، كان مجموعا، لم نكن نتصور في مفهوم الإنسان لا حيوان ولا ناطق، بعدين تأملنا وتعملنا فصار اثنين، وإلا هو مفهوم فارد. فكأنه هذا التعمل فتق المجموع بعدما كان ملتحما ومرتقا. الثاني لا يحسن أن تقول فيه، جزاكم الله خير.
كان إذا التكرار ضروري فقط لو تكلمنا على معاد الله.